طيب لا لا هو بدنا نجاح في المصورين
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال الإمام المصنف شيخ الإسلام رحمه الله باب ما جاء في المصورين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة أخرجاه ولهما عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله ولهما عن ابن عباس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم ولهما عنه مرفوعا من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ ولمسلم عن أبي الهياج الأسدي رضي الله عنه قال قال لي علي ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع صورة إلا قمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته فيه مسائل الأولى التغليظ الشديد في المصورين الثانية التنبيه على العلة وهو ترك الأدب مع الله تعالى لقوله ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي الثالثة التنبيه على قدرته وعجزهم لقوله فليخلقوا ذرة أو حبة أو شعيرة الرابعة التصريح بأنهم أشد الناس عذابا الخامسة أن الله يخلق بعدد كل صورة نفسا يعذب بها المصور في جهنم السادسة أنه يكلف أن ينفخ فيها الروح السابعة الأمر بطمسها إذا وجدت
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلازلنا في شرح كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ومع الباب 61، باب ما جاء في المصورين. وسبق ذكرنا في أبواب أخرى كلام ابن عباس رضي الله عنهما في سبب حدوث أول شرك في الأرض، سبب حدوث أول شرك في الأرض، وقد حدث في قوم نوح عندما كان يموت فيهم الرجل الصالح يبنو على قبره أو يبنو في مكان مجلسه له، يصنع له صورة، حتى صنعوا عدة تماثيل، عدة صور لعدد من الصالحين، وجه ويغوث ويعوق ونفخ وسواع، بغرض أنهم إذا نظروا لهذه التصاوير تذكروا عبادتهم وتذكروا صلاحهم. ثم كما قال ابن عباس نسخ العلم، حتى إذا نسخ العلم عبد العلم عبدت. من هنا قال من قال من أهل العلم بأن سبب أول شرك في الأرض كان لسبب التصوير أو التصوير. لذلك عقد المؤلف هذا الباب في هذا الكتاب، كتاب التوحيد، لأهمية هذه المسألة، لأهمية هذه المسألة، باب ما جاء في المصورين، أي من التهديد والوعيد الشديد، ما جاء في المصورين من التهديد والوعيد الشديد. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن صاحب كتاب فتح المجيد شارح كتاب التوحيد، وهذا الباب يعتبر أول باب من بعد شرح الشيخ سليمان بن عبد الله، شرح الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله تعالى حفيد الإمام المجدد، انتهى عند الباب السابق، باب ما جاء في منكر القدر. لابد أن تعلم هذه المعلومة إذا كان عندك تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد، فإن آخر باب شرحه المؤلف وهو الشيخ سليمان هو باب ما جاء في منكر القدر، وتوفي الشيخ أو لم يكمل أو لم نجد إكمالا بعد ذلك، الله أعلم الشيخ أكمله أم لا، لأن الشيخ سليمان الشارح قتل في نفسه أثناء الحملة على بلاد نجد، أولاد محمد علي باشا، إبراهيم باشا، عندما ذهب إلى الدرعية والعينة وقرى نجد وأخذ أسرة أئمة الدعوة من هناك، فأثرهم وأتى بهم إلى مصر، وأتى بهم إلى مصر، فمنهم من نشأ في مصر وطول فيها ودرس فيها، ومنهم من لم يستمر فيها بل قتلوه، منهم الإمام الشارح الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله تعالى، وقد قتلوه في أحد الجبانات وأقاموا بين يديه القيام المغنيات والمعازف ثم ضربوه برصاص، فحرمنا في الحقيقة من خير كثير، لأن أعظم شرح كتاب التوحيد هو تيسير العزيز الحميد، لكنه كما قلت لم يكتمل، فرحم الله الشارح رحمة واسعة وغفر له. الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى يسمونه المجدد الثاني، أكمل شرح الكتاب بما كتب في فتح المجيد. فتح المجيد عبارة عن اختصار للتيسير، فتح المجيد في شرح كتاب التوحيد اختصار للتيسير، ثم لما انتهى الشرح المختصر كتب هو شرحه عليه من اول هذا الباب، باب ما جاء في المصورين. هذه المقدمة مهمة. لماذا؟ لان قد تعزو كلاما لشخص وهو ليس هذا الشخص. عندما تقرأ على التيسير اسم الامام سليمان قد تظن ان الشرح الى اخر الكتاب، ويقول قال الشارح قال الشيخ سليمان، ويكون الكلام ليس له. هذه نقطة مهمة، وقد يقع فيها من لا يعرف الشراح واساليب الشراح ويتتبع كلامهم. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد في مقدمة هذا الباب، باب ما جاء في المصورين، اي من عظيم عقوبة الله لهم، ما جاء في المصورين من عظيم عقوبة الله لهم وعذابه. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم العلة، ذكر النبي عليه الصلاة والسلام العلة، العلة لتعظيم عذاب هؤلاء. لماذا كان المصور أشد الناس عذابا؟ لماذا؟ قال وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم العلة، وهي المضاعاة بخلق الله. اذا هذه العلة تضع تحتها خطا سنحتاج اليها، لان هذه العلة المنصوص عليها، العلة المنصوص عليها في الحديث، وهناك علل اخر في احاديث اخرى تسال. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم العلة وهي المضاعاة، المضاعاة بخلق الله، يضاهي يعني يشابه ويتشبه في الفعل وفي النتيجة، في الفعل بأن الله جل وعلا هو الخالق البارئ المصور، وفي النتيجة في إخراج الصورة التي يضاهي بها صور المخلوقات التي انفرد الله جل وعلا بصفة التصوير فيها، وهو الذي قدرها وصورها ونفخ فيها الأرواح بما شاء سبحانه وتعالى. يقول الشيخ عبد الرحمن لأن الله له الخلق والأمر، انتبه الآن لكلام الشيخ، لأن الله له الخلق والأمر وهو رب كل شيء ومليكه، وهو خالق كل شيء، وهو الذي صور جميع المخلوقات على غير مثال سابق. الله جل وعلا هو الذي فرض بهذه الصفة، هو الذي صور جميع المخلوقات على غير مثال سابق. فالمصور يريد ان يشابه الله جل وعلا في هذه الصفة فيما اختص به. يقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن وهو خالق كل شيء، وهو الذي صور جميع المخلوقات على غير مثال سابق. فالمصور لما صور الصورة على شكل ما خلقه الله تعالى من انسان او بهيمة صار مضاهيا لخلق الله. المصور لما صور الصورة على شكل ما خلقه الله تعالى من انسان او بهيمة، يعني اخرج الجمادات واخرج النباتات بادلة اخرى، ولا هناك من السلف من يمنع تصوير حتى النباتات كالامام مجاهد، النباتات والاشياء التي تتنامى يعني فيها نمو فيها حياة تنمو مثل النبات مثلا، فإن وجد من السلف من يقول بمنعها وإدخالها في هذا، لكن الذي أخرجها من الدليل ما جاء في الحديث الذي نذكره، مر بالتمثال فليقطع حتى يكون كهيئة الشجرة، حتى يكون كهيئة الشجرة. فلذلك استثنوا النباتات ونحوها. يقول الشيخ: المصور لما صور الصورة على شكل ما خلقه الله تعالى من انسان او بهيمة صار مضاهيا لخلق الله، فصار ما صور عذابا له يوم القيامة. كل انسان يصور صورة يعذب بهذه الصورة يوم القيامة. يقول الشيخ: وكلف ان ينفخ فيها الروح وليس بنافخ، وهذا عذاب مستمر، يعني يدل على طول العذاب، وهذا يدل على طول العذاب كما تأتي في الأحاديث: من صور صورة كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ، يعني سيستمر عذابك حتى تنفخ فيها الروح كما زعمت أنك تصورها، فينبغي عليك أن تنفخ فيها الروح لتحييها، لتبعث فيها الحياة كما صورتها، وليس بنافخ. فكان أشد الناس عذابا لأن ذنبه من أكبر الذنوب. هذا كله كلام الشيخ صحفة المجيد. فكان أشد الناس عذابا لأن ذنبه من أكبر الذنوب. يقول: فإذا كان هذا في من صور صورة على مثال ما خلقه الله تعالى من الحيوان، يعني مما في حياة، من كما قلنا من الإنسان أو البهائم، فإذا كان هذا على هذا في من صور صورة على مثال ما خلقه الله تعالى من الحيوان، يعني صور مثل تصوير الله جل وعلا، فكيف بحال من سوى المخلوقين برب العالمين؟ فكيف بحال من سوى المخلوقين برب العالمين الذين جعلوا الله اندادا وصرف له من العباده التي ما خلق الله الخلق الا ليعبدوه وحده بما لا يستحق غيره. هذا مختصر، والشيخ استطرد في موضوع العباده بعد ذلك. اذا هذه مقدمه، هذه مقدمة في شرح العنوان، عنوان الباب، باب ما جاء في المصورين، من كلام الشارح الشيخ عبد الرحمن بن حسن المجدد الثاني صاحب فتح المجيد. اعترت ان انقلها بنصها لعل يكون فيها ضبط لشرح العنوان. لاجل خطورة هذا الموضوع عقد المؤلف هذا الباب وذكر فيه 5 أحاديث كلها في الصحيحين وحديثا، 5 أحاديث، ولعل هذه من المرات القليلة التي يورد فيها المؤلف كل هذه الأحاديث من الصحيحين أو من أحدهما. وفوق ذلك فإن الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه عقد في صحيحه 10 أبواب كاملة في صحيح الإمام البخاري في كتاب اللباس. أذكر لكم فقط في عناوين هذه الأبواب، يعني لخطورة هذا الأمر عند الأولين والآخرين، ذكر البخاري في كتاب اللباس فيه 10 أبواب كاملة. الباب الأول باب التصاوير، باب 88 من كتاب اللباس، يبتدئ فيه بالحديث رقم 5949، باب التصاوير. ثم الباب الثاني باب عذاب المصورين يوم القيامة. ثم الثالث باب نقض الصور. ثم الرابع باب ما وطئ من التصاوير. طبعا كل هذه الأبواب تحتها أحاديث. ثم الباب الذي بعد ذلك باب من كره القعود على الصورة، باب من كره القعود على الصورة، وذكر فيه حديث عائشة في الممرقة. ثم الباب الذي بعده باب كراهية الصلاة في التصاوير. ثم باب لا تدخل الملائكة في بيتا فيه صورة، لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة. ثم الباب الذي بعد ذلك باب من لم يدخل بيتا فيه صورة، يعني غير الملائكة من البشر، وذكر فيه امتناع النبي صلى الله عليه وسلم من دخول بيت عائشة لما فيه من الصور على النمرقة. ثم الباب الذي اظن التاسع باب من لعن المصور. من لعن المصور، لعن اكل الربا وموكله والواشمة والمستوشمة والمصور. الباب العاشر باب، وان شئت قلت باب، من صور صورة. وارد فيه الحديث الذي اورده الشيخ هنا، من صور صورة في الدنيا كل في يوم القيامة ان ينفق فيها الروح وليس بناسه. هذا في صحيح البخاري في كتاب اللبان. ومسلم ايضا علماء به عقر او ذكر في كتاب اللباس والزينة حوالي 20 رواية في الاحاديث التي في تحريم التصوير وخطر التصوير وعقوبة المصورين. نجد ذلك كان هذا الموضوع في نوامية، وأورده المؤلف هنا في كتاب التوحيد. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي. لا أحد أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي. هذه أحد العلل المنصوص عليها، علة المضاهاة. وعلة المضاهاة تنقسم إلى مضاهاة في الفعل ومضاهاة في النتيجة. مضاهاة في الفعل فعل المصور، ومضاهاة في النتيجة اللي هي إخراج الصورة. فالمصور له عقوبة على فعله، والصورة عندما تخرج سواء كان هو الذي أخرجها أو أخرجها غيره يسمونه المستعمل، يعني المتوعد هنا المباشر والمستعمل، المتسبب والمباشر. والعلة الثالثة ربما تأتي في آخر الحديث، وهي أنها ذريعة ووسيلة من وسائل الشرك. هذه ثلاث علل مذكورة في الأحاديث، وأكثر العلل ورودا في الأحاديث في هذه العلة التي بين أيدينا الآن: من أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي. والحديث الذي بعده فيه العلة واضحة: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون، وأيضا في روايات يضاهون بدون همس، يضاهئون بخلق الله، يشبهون بخلق الله سبحانه وتعالى بأفعاله وإخراجهم الصور. ثم قال: من باب التعجيز فليخلقوا ذرة. هذا الأمر درست في أصول الفقه أن الأمر قد يخرج من الوجوب إلى أشياء أخرى، من ضمنها هذا المثال التعجيز. فليخلقوا ذرة. ما هي الذرة؟ هي النملة الصغيرة أو صغار النمل. عندما تأتي الذرة في الأحاديث فالمقصود بها النملة أو صغار النمل. فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة، حبة قمح، أو ليخلقوا شعيرة. فتحداهم بهذا التحدي: يخلقوا شيئا متحركا أو يخلقوا شيئا غير متحركا مما خلقه الله جل وعلا، مما خلقه الله سبحانه وتعالى. هذا تحدي عظيم جدا لهؤلاء الذين يضاهئون خلق الله جل وعلا ويضاهون خلق الله. ولهم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله. رواه البخاري 5154 ومسلم 2107. ولهم عن ابن عباس رضي الله عنهما: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار. كل الفاظ العموم، كل مصور في النار. لماذا؟ لتعاطي ما يشبه من فرض الله جل وعلا به من خلق. لتعاطي ما يشبه او ما يشبه او يريد يتشبه به ممن فرض الله جل وعلا به من الخلق والتصوير، من الخلق وتصوير الاشياء. كل مصور في النار. والحافظ حجر يقول قدم الجملة الأولى اهتماما بالزجر عن اتخاذ الصور، لأن يقول كل مصور في النار، ثم يفصل يقول يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. يعني كان هذا كافي في إثبات أن هذا عذاب في جهنم، يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. إذا هو ذكر هنا النار، لكن قدم ذلك بمقدمة فيها زجر وتهديد ووعيد، كل مصور في النار. قال الحافظ قدم الجملة الأولى اهتماما بالزجر عن اتخاذ الصور، لأن الوعيد إذا حصل لصانعها، انتبه لهذا، لأن الوعيد إذا حصل لصانعها فهو حاصل لمستعملها. هذا كلام الحافظ، لأن الوعيد إذا حصل للصانع فهو حاصل لمستعملها. وهذا يسأل عنها كثير من الناس، يقول طيب فلان صور فلان صور، هل يصح لي أن أستعمل هذه الصور؟ فيقول الشيخ حافظ ابن حجر صاحب فتح الباري، وهذا الكلام في فتح الباري في كتاب اللباس في المكان الذي ذكرته الآن، طبعا شرح هذه الأبواب شرح طويل جدا والفوائد متناثرة في هذه العشر أبواب. يقول الحافظ لأن الوعيد إذا حصل لصانعها فهو حاصل لمستعملها، فالصانع متسبب، يعني هو الذي تسبب في إخراج هذا العمل، وهو المتوعد بهذا الوعيد ابتداء، إن هو الذي صور هو المصور، والمستعمل مباشر، مستعمل مباشر مباشر لهذا العمل. لا يقول لا ما فعلت هذا، ده الذي فعله انسان اخر، الذي صنع هذا السلاح انسان اخر، وانا مجرد ضربت به فقط، وانا مجرد حامل لهذا السلاح، ولم اصنعه ولم اكونه ولم اركبه ولا اعرف كيف تركيبه. وقف على ذلك، شارب الخمر او صانع الخمر وشاربها، ما يأتي الشارب يقول انا ما صنعتها ولا اتيت بها ولا جلبتها لهذا المكان، انا وجدتها على هذه المائدة ومجرد ان احتسيتها فقط. لا، يقول الشيخ حافظ عجب، فالصانع متسبب والمستعمل مباشر فيكون اولى. ويستفاد منه انه لا فرق في تحريم التصوير بين ان تكون الصورة لها ظل او لا. طبعا ده نتكلم عن حافظ ابن حجر، وايضا نتكلم انا عن النووي، ننقل كلام النووي، نتكلم على الصور الموجوده في عصره، هذا كلام بدهي، هذا كلام بدهي. الصور الموجوده في عصره لم تكن ظهرت لا الشمسيه ولا الفيديوهات ولا التلفاز ولا غيره، انما كانوا يتكلمون على ما في عصره من نوعين معروفين، النحت والرسم باليد، النحت والرسم في اليد. يستفاد منه انه يقول الشيخ لا فرق بين في تحريم التصوير بين ان تكون الصوره لها ظل يعني كالتمثال او لا. ينقل عن النووي في شرح هذا الحديث، يقول النووي فاما من لم يقصد بها العباده، يعني في ناس يصنعونها العباده، هذا خلاص واضح اذا صنعها العباده فهذا شرك اكبر، لا جدال فيه ولا نقاش فيه ولا نتكلم نحن الان فيه، لان هذه واضحه. يقول ثم يقول النووي فاما من لم يقصد بها العباده ولا المضاهاه، يعني واحد عملها لا يقصد بها لا العباده ولا يريد ان يضاهي بها خلق الله، يقول فهو فاسق صاحب ذنب كبيرة، ذنب كبير أصلاً، صاحب ذنب كبير لا يكفر كصاحب المعاصي. وقال قال العلماء تصوير صورة الحيوان حرام شديد التحريم، وهو من الكبائر المتوعد عليها في هذا الوعيد الشديد، وسواء صنعه الآن، سواء صنعه لما يمتهن او لغيره، فصنعه حرام بكل حال، يعني صناعة الصورة حرام بكل حال، وسواء كان في ثوب في ثياب او في بساط او درهم او دينار او فلس او فلس او اناء او حائط او غيرها كما هو موجود الان صور في كل شيء. فاما ما ليس فيه صورة حيوان فليس بحرام، يعني يقصد لبأس ما فيه صورة الشجر والحجر والبحر والجبال والقمر والشمس وللأشياء ونحوها. يقول الحافظ ابن حجر ويؤيد التعميم فيما له ظل وفيما لا ظل له، يعني ان هذا التحريم في ما له ظل وما لا ظل له، يعني ما كان منحوتا او مرسوما. يقول الحافظ ابن حجر يؤيد ذلك التعميم ما اخرجه احمد عن علي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة فقال أيكم ينطلق إلى المدينة فلا يدع بها وثنا إلا كفره، لا يدع وثنا إلا كفره، هذا من واحد، ولا قبرا إلا سواه، هذه الثانية، وستكون آخر جملة في شرح المحاضرة في آخر الحديث، ولا قبرا إلا سواه، ولا سورة إلا لطخها. يريد الحافظ ان يقول هناك فرق بين التمثال والصورة، وان كانت هناك نصوص ستأتي او ستمر بك لا فرق فيها بين التمثال والصورة، يعني تطلق كلمة التماثيل ويراد بها التصوير، وقد تطلق كلمة التصوير ويراد بها التماثيل، واذا اجتمع الامران كما في هذا الحديث فالمراد بالتمثال ما كان شاخصا له هيئة، وما كان بالصورة يعني ما نحت او ما رسم او ما صور. وفي هذا الحديث وفيه ثم قال من عاد الى صنعة شيء من هذا فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. انتهى كلام الحافظ. قال النووي رحمه الله لا فرق في ذلك وبمعناه قال جماهير العلماء، يعني لا فرق بين ما له ظل وما لا ظل له. قال جماهير العلماء من الصحابة والتابعين، وقال بعض السلف هو القاسم بن محمد انما ينهى عما كان له ظل، يعني لم يذكر هنا انه قائل لكن ذكر الحافظ، قال بعض السلف انما ينهى عما كان له ظل، يعني يقصد القاسم ان المنهي عنه فقط التمثال. قال ولا بأس بالصورة التي ليس لها ظل. يقول النووي وهذا مذهب باطل، فإن الستر الذي أنكر النبي صلى الله عليه وسلم الصورة فيه الستر أو الستارة لا يشك أحد أنه مذموم وليس لصورته ظل مع بقل الحديث، يعني الستارة مش على تمثال، أحط على الستارة صورة سواء صورة منقوشة بالنسيج أو صورة مرسومة أو نحو ذلك، يعني لا يعقل أن الستارة عليها تمثال. ومع ذلك رفض النبي صلى الله عليه وسلم دخول بيت عائشة لما رأى الممارق فيها صور، وأيضا أمرها بهذا الستر الذي فيه التصوير الذي كانت نصبته على باب البيت. يقول وليس لصورته ظل مع باقي الأحاديث المطلقة في كل صورة، يعني أحاديث وردت في صور على النمرقة وعلى السطور وعلى غير ذلك. قال الزهري وقال الزهري النهي في الصورة على العموم وكذا استعمال ما هي فيه. انتبه الآن كلام الزهري فيه دقة، نعلق عليه تاريخ يسير حتى تفهمه. قال الزهري النهي في الصورة على العموم وكذا استعمال ما هي فيه ودخول البيت الذي هي فيه سواء كانت رقما في ثوب او في غير رقم، وسواء كانت في حائط او ثوب او بساط ممتهن او غير ممتهن، عملا بظاهر الاحاديث. الزهري يرى انه لا فرق في تحريم الصور بين الصورة الموجودة في السجادة والصورة الموجودة في المخدة او الصورة الموجودة في البطانية او الصورة الموجودة في اللحاف والصورة المرفوعة. الزهري يرى ان هذه كلها محرمة وانها سواء. لماذا؟ يقول لعموم الاحاديث لا سيما حديث النمرقة الذي ذكره مسلم، حديث النمرقة الذي فيه المخدة، النمرقة اللي هي المسادة او المخدة، وكان فيه صور على المحدة. كان الرسول صلى الله عليه وسلم وقف على الباب لما رأى في بيت عائشة صندوقا فيها تصوير، فقال ما هذه عائشة؟ فقال له أتيت لك بها تقعد عليها وتتوسدها، يعني جئت لك بهذه الوسادة أو المحدة تقعد عليها أو تتوسدها تنام عليها. فقال إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة. وقال لهم أحيوا ما خلقتم، وقال إن البيت الذي فيه الصورة لا تدخله الملائكة. فامتنع من دخول البيت مع وجود هذه المحدة وهذه النمرق التي فيها تصوير. وذكر بأن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة، وهذا كان موجود على المحدة او على النمرقة. فالزهري يقول هذا يؤخذ منه تحريم اي صورة حتى لو كان فيما يمتهن، في محدة، في لحاف، في شرشف، في ملاية، في بطانية. تعرفون الشرشف؟ كيف ما تعرفون الشرشف؟ من اللي يعرف الشرشف؟ الشرشف هو الملاية يعني. في ملاءة، في بطانية، في لحاف، غير ذلك. هذا مذهب الزهري يقول، وهو مذهب قوي. لماذا مذهب قوي؟ لانه هذا ظاهر الحديث، وان كان جمهور اهل العلم على غير هذا. جمهور اهل العلم على جواز الممتهن الذي فيه الصور او الصور الممتهنة، لانه في حديث الذي ذكرناه قبل قليل، ومر بالست فليمتهن او يوطى او تجعل وسادتان منبوذتان، يعني الست اللي كان مرفوع لما نزل جعل منه وسادتين، وسادتان. بعضهم يقول جعل الوسادتين هذا بعدما شقت الصور في الستر، فعندما صنعت عائشة الوسائد، والظاهر ان هي وسائد غير الوسائد التي مرت بنا قبل قليل الان، شقت الصورة التي في الستر. فلما شق الستر والستارة وصنعت منها الوسائد خلاص تفرقت الصورة. وبعضهم يستدل بهذا العكس، لانها رخص في انزال هذا الستر الذي عليه الصورة وصنع الوسادة منه، لان الوسادة ممتهنة. فالزهري يقول، او مذهب الزهري، لان الاحاديث عامة فيما يمتهن وفيما لا يمتهن، لان حديث النمرقة التي في الصحيحين اقوى من حديث الامتهان الذي ذكرته قبل قليل والذي هو في النسائي. فحديث النمرقة في الصحيحين اتفق عليه، لذلك يقول وهو مذهب قوي. لكن كما قلت مذهب الزهري هذا يخالفه فيه جمهور اهل العلم، ويجوزون الصور الممتهنة في الوسائد، وفي كما قلت في السجاجيد، وفي الكلمات، وفي اللحافات، وغير ذلك. هذا ما ذكره اهل العلم المتقدمون. الدرس هذا الدرس هذا الباب في الاسبوع القادم لان الوقت الان لا يكتفى للاكمال فيه وان شاء الله سناخذ شيء من الحليه من الكتب ونكمل ان شاء الله الدرس يعني على التفصيل ان شاء الله في الاسبوع القادم لان هذه يعتبروها مقدمه لهذا الباب صعب لان في ربع ساعه نكمل الشرح. طيب ان شاء الله نكمل ما جاء في الحلية اهل طالب العلم ان في حال عندنا رغبة في ان شاء الله اكمال هذا الكتاب. وقفنا على قوام مكتبة طالب العلم على كلام الشوكاني بتم الشيخ محمد. طيب اخر كلام ذكرناه عن امام مجدد محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى ثم يقول الشيخ كتب علماء الدعوة ومن أجمعها الدرر الثنية. ينصح الشيخ بكر بن زيد رحمه الله تعالى طالب العلم بأن يقتني كتب علماء الدعوة ومن أجمعها الدرر الثنية. والدرر الثنية كتاب موجود في 16 مجلدا يجمع رسائل ومسائل أئمة الدعوة النجدية وعلى رأس الإمام المجدد. لكن كتب الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب جمعت لوحدها في مجموع ضخم مستقل مجموع مؤلفات الإمام المجدد. لكن الدرة الثانية يعني أتت بالرسائل أو المسائل المتناثرة مع كلام دقيق أئمة الدعوة الدرة الثانية. وأنصح الإخوة أن يتعرفوا على هذا الكتاب يعني إذا لم تستطع أن تشتري هذا الكتاب فلا أقل من أن تطلع عليه وتراه. فلعل إن شاء الله الأسبوع القادم آتي لكم ببعض المجلدات منه لأنكم في الحسبان نحن نشرح على هذه الفقرة لكن إن شاء الله آتي لكم بنسخة منه. وكما قلت لكم من قبل هذا الكتاب الذي هو 16 مجلدا يعني يسر الله ان لخصت منه مسائل العقيده في المجلدات الاول والثاني والثالث والثامن في كتاب اسميته العقود الدريه. العقود الدريه اختصار رسائل ومسائل من الدرر او مسائل العقيده من الدرر الثانيه. والكتاب يعني كاد او كان في المطبعة ثم سحبت المطبعة لبعض الاشكالات مع الطابع وهو جاهز، ولعله سبحانه وتعالى يعني بعد تصحيح بعض الامور الاملائية وكذا في الطباعة ان شاء الله يوضع على احد المواقع يستفيد منه الطالب، لانني ذكرت فيه خلاصة مسائل العقيدة ورتبتها وخرجت الاحاديث وسقت النصوص، لان الدورة الثانية يسوق فيه الجامع الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله تعالى كلام الأئمة بدون ترتيب للموضوعات او تنسيق، وقد يتداخل الكلام وقد يتكرر في مكان اخر. ففي هذا الكتاب او الكتيب والعقود الدورية يعني جمعت لطالب العلم هذه المسائل والرسائل مع ترتيبها وتنظيمها وخدمة النص والاحاديث غير ذلك، فلعل ان شاء الله سبحانه وتعالى يعني يتيسر بعض الوقت، يعني احتاج قليل من الوقت فقط ل يعني انهاء بعض الاخطاء الإبنائية الموجودة في كتاب الطباعة. كتب علماء الدعوة ومن اجمعها الدرة الثانية، هو كتاب ضخم جدا وينقل فيه أئمة الدعوة كثيرا عن شيخ ابن تيمية وابن القيم. من هؤلاء الأئمة مرت بنا ترجمة الإمام المجدد رحمه الله تعالى لابن محمد بن عبد الوهاب، أيضا من أئمة الدرة من أئمة الدعوة الموجودة الموجود كلامهم في الدرة الثانية الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الشيخ عبد الله ابن الشيخ محمد بن عبد الوهاب له كلام عظيم في العقيدة موجود في الدورة الثانية، نقل إلى مصر كما قلت لكم مع الأسرة سنة 1233 وتوفي بها سنة 1242. وأيضا ثالثا يعني من أئمة الدعوة الموجود كلام لهم في الدورة الثانية الشيخ حسين ابن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وتوفي في الدرعية في سنة 1234. أيضا الرابع الشيخ سليمان بن عبد الله، الشيخ سليمان بن عبد الله ابن الشيخ محمد بن عبد الوهاب الذي ذكرنا لكم قبل قليل صاحب كتاب تيسير عز الحميد، الشيخ سليمان شارح أو صاحب التيسير، ولد سنة 1200 وحصل على إجازة من الإمام الشوكاني وتوفي كما قلت مقتولا بمصر سنة 1233، توفي مقتولا بمصر سنة 1233. خامسا الشيخ حمد بن ناصر بن عثمان بن معمر تلميذ الإمام المجدد، الشيخ حمد بن ناصر له رسائل العقيدة ماتعة جدا وهو من تلاميذ الإمام المجدد، توفي سنة 1225. سادسا الشيخ عبد العزيز ابن حمد بن ناصر من أئمة الدعوة، توفي بالبحرين سنة 1244. سابعا الشيخ محمد بن مقرن أو مجرن الودعاني الدوسري القحطاني، توفي سنة 1207 أو 17 أو 27 في إشكال في التاريخ. الثامن الشيخ عبد الرحمن بن حسن ابن الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الشيخ عبد الرحمن ابن حسن ابن محمد بن عبد الوهاب يعني حفيد الإمام المجدد، حفيد الإمام المجدد صاحب لا فتح المجيد وصاحب قرة عيون الموحدين وغيرهما، ولد سنة 1196 وأخذ العلم عن علماء مصر لأنه كان هناك مع أعمامه. الشيخ عبد الرحمن بن حسن لما الأسرة جاءت إلى مصر جاء مع أعمامه وقرأ القرآن على الشيخ إبراهيم العبيدي شيخ القراءات بمصر. غالب الناس الذين معهم قراءات مصرية وأسانيد تجد فيها الشيخ إبراهيم العبيدي، وهو من كبار شيوخ القراءات مصر إبراهيم العبيدي، قرأ الشيخ أبو حتى على الشيخ إبراهيم العبيدي وقرأ عليه أول القرآن، وكذا على الشيخ أحمد سلمونة أيضا هذا موجود في الأسانيد، الشيخ أحمد سلمونة موجود في أسانيد القراء، قرأ على الشيخ أحمد سلمونة كثيرا من الشاطبية وشرح الجذرية. توفي سنة 1285. التاسع من أئمة الدعوة الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن. الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن هذا يسمونه الأزري، يعني عندما جاء مع أعمامه إلى مصر وجلس فيها فترة طويلة درس في الأزهر. والشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن هذا يسموه حاوي المعقول والمنقول، حاوي المعقول والمنقول لتبحره رحمه الله تعالى، ورد على كثير من اهل البدع والداعين الى الخرافة والشرك. ولد في الدرعية سنة 1225، وكما قلت نقل مع اعمامه الى مصر وعمره 8 سنين. توفي سنة 1292. العاشر الشيخ، يعني العاشر من أئمة الدعوة الموجود في الدورة الثانية، الشيخ عبد الله، الشيخ العاشر الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين العائدي، سمو الشيخ أبو بطين أو بطين، ولد في الدوحة سنة 1194، واخذ العلم عن الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد، وتوفي في شقراء من مدن المملكة سنة 1282. والشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين له يعني كتابات جميلة جدا ورائقة، وله منظومات ووثائق في الشعر، ويعني بحر من بحور العلم. كل هؤلاء ترجمت لهم كما قلت لكم في آخر رسالة التي ذكرتها لكم، كل هؤلاء ذكرت لهم تراجم مختصرة في آخر رسالة. الحادي عشر الشيخ حمد بن علي بن محمد بن عتيق. حمد بن علي بن محمد بن عتيق ولد سنة 1276، وتتلمذ على الشيخ عبد الرحمن بن حسن وابنه عبد اللطيف. الشيخ حمد بن علي بن محمد بن عتيق توفي سنة 1301. رفعه الشيخ سليمان بن سحمان. الشيخ سليمان بن سحمان سيأتي بعد قليل. قال في رفائه، في مدحه في رفائه بعد موته: على الحبر بحر العلوم بدر المنابر وشمس الهدى فليبكي أهل البصائر. على الحبر بحر العلوم بدر المنابر. هو الشيخ حمد بن عتيق هذا إمام كبير له رسائل عظيمة في التوحيد. على الحبر بحر العلوم بدر المنابر وشمس الهدى فليبكي أهل البصائر. الثاني عشر الشيخ إسحاق بن عبد الرحمن بن حسن بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وتوفي سنة 1276، وتوفي سنة 1319. الثالث عشر الشيخ حسن بن حسين بن علي بن حسين، حسن بن حسين بن علي بن حسين بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ولد 1267، وتوفي سنة 1341. الرابع عشر الشيخ سليمان بن سحمان الإمام النبيل مفيد الطالبين وقامع المبتدعين، ولد سنة 1268 بأبها، وأخذ عن الشيخ عبد الرحمن بن حسن قعسة المجيد، توفي سنة 1349. الخامس عشر قبل الأخير الشيخ سعد بن حمد بن عتيق. سعد بن حمد بن عتيق المتوفى سنة 1349. السادس عشر الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن، ولد سنة 1265 وتوفي سنة 1339. هذا الكتاب هؤلاء الأئمة كتبوا فيه، كتبت لكم أسماءهم لأنك تقرأ في هذا الكتاب تجد رسالة لآخر واحد في أول كتاب، ورسالة في الثانية أو الثالثة السادس أو السابع أو الثامن، ولا تعرف من هؤلاء. فهؤلاء أئمة كبار من أئمة الدعوة إلى التوحيد والسنة، جمع كلامهم في هذا الكتاب العظيم الدرر السنية، وجمعه الشيخ عبد الرحمن بن قاسم العاصمي النجدي رحمه الله تعالى، الذي جمع فتاوى ابن تيمية في مجموع الفتاوى، فكان مجموع الفتاوى درة من الدرر، وكانت هذه الدرة الثانية، كانت هذه الدرة الثانية الدرة الثانية في مسائل ومسائل علمة الدعوة المهدية. فأعتقد أنه أيضا ممكن أن تحصل عليه يعني عن طريق الانترنت، قد تحصل عليه في يعني على الكمبيوتر مباشرة وتستريع من شرائه، لأنه يكون ثمنه غالي 16 مجلدا أظن ما تقل عن 200 أو 300 جنيه فيما أظن. فإذا استطعت أن تحصل عليه وتسحبه من الإنترنت وتستفيد منه عندك إذا كان عندك جهاز، فتوفر على نفسك، وإذا لم يكن عندك استعداد فتحاول أن تقتني هذا الكتاب أو على الأقل تطلع عليه. وشرف سبحانه وتعالى نحاول أن يعني بإذن الله نعدل بإخراج هذا المختصر الذي ذكرته لكم من عقود الدورية، وإن شاء الله نكمل الجلسة الأسبوع القادم يوم السبت، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، فبارك الله فيكم.
الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله.